الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، درسنا اليوم هو الدرس الثالث من دروس شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير رحمه الله. قال رحمه الله: النوع الأول الصحيح. هذا النوع الأول من 65 نوعا من أنواع علوم الحديث التي ذكرها مؤلف الأصل في كتابه علوم الحديث، وهذا النوع هو نوع الصحيح. تقدم معكم في البيقونية بعضا من مباحثه. هنا الآن سيكون الأمر أوسع بكثير مما ذكر في البيقونية. قال: اعلم علمك الله وإياي أن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. الآن لما قال قال هذا القول لابن كثير، قال ابن كثير، قال من الذي قال؟ صاحب الأصل. من صاحب الأصل؟ ابن الصلاح. يعني ابن كثير الآن يقول لك: قال ابن الصلاح في علوم الحديث أو مقدمة ابن الصلاح: اعلم علمك الله وإياي أن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. قوله هنا الحديث ينقسم عند أهله، تقدم معنا وعرفنا معنى الحديث. يريدون بالحديث هنا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، أو ما أضيف إلى الصحابي أو التابعي. هذا معنى الحديث. وهذا الحديث ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف، هذا من حيث القبول والرد. وعند بعض العلماء، هو الآن في الكلام قال عند أهله، من هم أهله؟ هم أهل الحديث الذين يشتغلون بعلم الحديث تصحيحا وتضعيفا. ينقسم الحديث عندهم، يعني تقسيم اصطلاحي، إلى صحيح وحسن وضعيف. طيب، هل هذه القسمة متفق عليها؟ لا. نسمع الاعتراض من ابن كثير أولا ثم بعد ذلك نشرح. قلت الكلام هنا، قلت لمن؟ لابن كثير. يعني ابن كثير ذكر لنا فقرة من كتاب علوم الحديث لابن الصلاح، ثم الآن يريد أن يعلق عليها. ونحن ذكرنا أن ابن كثير لا يختصر فقط، لا، له تعليقات مفيدة. هذه إحدى تلك التعليقات. قال: قلت، والكلام لابن كثير، هذه طريقة العلماء المتأخرين. علماء السلف رضي الله عنهم كانوا يقولون: قال فلان، ويعني نفسه. يعني مثل قول ابن كثير قلت، ما كانوا يقولون هم قلت، كانوا يقول مثلا قال ابن كثير، وهو يعني نفسه، هو المتكلم. هذه تجدها في الكتب القديمة لأهل العلم، فلا تستغرب. القائل هو مؤلف الكتاب، يقول قال فلان. يعني مثلا لو رجعت إلى الأوسط لابن المنذر، تجده يقول قال ابن المنذر كذا وكذا ويعني به نفسه. هنا في زمن ابن كثير رحمه الله كانوا يقولون قلت، وفي وقتنا هذا على هذا مشوا على هذا الاصطلاح. قلت هذا التقسيم، يعني تقسيم الحديث إلى ثلاث أقسام صحيح وحسن وضعيف، إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر فليس إلا صحيح أو ضعيف، وإن كان بالنسبة إلى اصطلاح المحدثين فالحديث ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك كما قد ذكره آنفا هو وغيره أيضا. يعني الآن ابن كثير يقول أنا عندي اعتراض إذا سمحت يا ابن الصلاح. طيب تفضل يا ابن كثير ماذا عندك؟ قال هذا التقسيم الذي قسمتموه إلى صحيح وحسن وضعيف أو عزوته إلى أهل الحديث، هذا على أي أساس قسمته هذا التقسيم؟ ما عندك إلا أحد أمرين، إما أنك قسمته إلى هذا التقسيم بالنظر إلى حقيقة الأمر، هذا معنى إن كان بالنسبة إلى في نفس إلى ما في نفس الأمر، يعني إن كان الموضوع راجع إلى حقيقة الأمر، حقيقة الحديث إما أن يكون مقبولا أو مردودا، يعني إما أن نقبله ونعمل به أو لا نعمل به، ما في عندنا شيء ثالث. فإن أردت حقيقة الأمر إذن القسمة ثنائية وليست ثلاثية، يعني يا صحيح يا ضعيف فقط، من وين جبت الحسن؟ ربما تقول لي لا أنا ما أريد بالنسبة لما في نفس الأمر، يعني ليس بالنسبة لحقيقة الأمر أنه مقبول أو مردود، لا المسألة مسألة اصطلاحية، هكذا أهل الحديث قسموه في باصطلاح اصطلحوهم. قال لا أيضا هذا أنا أعترض عليه أيضا، لأن اصطلاح في الاصطلاح عندهم قد قسموا الحديث إلى أكثر من هذه الأقسام، أقسام كثيرة، وأنت نفسك ذكرت أنك ستقسم الحديث إلى 65 نوع، فكيف إذن؟ ما الموضوع؟ هذا هو اعتراض ابن كثير. الآن السيوطي في تدريب الراوي ذكر هذا الاعتراض وأجاب عنه فقال المراد الثاني. إيش يعني الثاني؟ يعني في اصطلاح أهل الحديث ليس بالنسبة لما في نفس الأمر، نحن نسلم بأنه بالنسبة لحقيقة الأمر ما في عندنا يا حديث مقبول ونسميه صحيحا، يا مردود ونسميه ضعيفا وينتهي الأمر، لكن في اصطلاح المحدثين في عندي قسمة ثلاثية. طيب والباقي الأنواع الأخرى التي قسموا إليه؟ قالوا لا هذه بس القسمة راجعة إلى موضوع القبول والرد، يعني التقسيم هذا بالنسبة إلى المقبول والمردود، إلى قبول الحديث ورده، وكل الأقسام الباقي كلها ترجع إلى هذه الأقسام الثلاث. يعني إيش ما جبت من قسم هو إما أن يكون صحيح أو حسن أو ضعيف، فهذه الثلاثة تشمل جميع الأقسام. خلاصة الموضوع هو اصطلاح يقسمون الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، هذا موضوع. موضوع ثاني، هل هذا التقسيم عند أهل الحديث متفق عليه؟ لا، بعض علماء الحديث يقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، والبعض يقسمه إلى صحيح إلى صحيح وضعيف فقط، ما في عنده حسن، وهذا المعروف عند السلف قبل الترمذي أن الحسن هذا بالمعنى الاصطلاحي اللي معروف الآن حاليا، هذا ما كان موجود عند قبل الترمذي. إن وجدت لفظة حسن عند من هم قبل الترمذي فلا يعنون به الحسن اللي هو حديث مقبول أنزل مرتبة من الحديث الصحيح، لا، إنما يعنون الحسن اللغوي حسن، كأن تقول وجه حسن يعني جميل، هذا ما يعنونه، ما يعنون المعنى الاصطلاحي، هذا قبل عهد الترمذي رحمه الله. يقول ابن تيمية رحمه الله وأما قسمة الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف فهذا أول من عرف أنه قسمه هذه القسمة أبو عيسى الترمذي، ولم تعرف هذه القسمة عن أحد قبله، هذا كلام ابن تيمية. وقال وأما من قبل الترمذي من العلماء فما عرف عنهم هذا التقسيم الثلاثي، لكن كانوا يقسمونه إلى حسن إلى صحيح وضعيف إلى لكن كانوا يقسمونه إلى صحيح وضعيف، والضعيف عندهم نوعان إلى آخره. المسألة اصطلاحية، إما أن تمشي على اصطلاح القديم وتقول الحديث صحيح وضعيف وتدخل الحسن في ضمن الصحيح وتسمي هذا كله صحيحا سواء كان صحيح أو حسن، أو أن تقسم القسمة ثلاثية. الأمر راجع إليك من ناحية الاصطلاح، إما أن تمشي على هذا أو أن تمشي على هذا، الأمر سهل. تمام إلى هنا؟ هذا المقصود من هذه الفقرة، يعني خلاصة الكلام كله، الحديث من ناحية الاصطلاحية ينقسم إلى صحيح وضعيف أو إلى صحيح وحسن وضعيف، وبقية الأقسام التي سنذكرها كلها راجعة إلى هذه الأقسام. هذا خلاصة الموضوع هذا الذي معنا. طيب، الصحيح من قسم المقبول، يعني إذا وصفنا حديثا ما بأنه صحيح فهو مقبول، نعمل به ونعتقده وندين الله به. كذلك إذا وصفنا الحديث بالحسن، يعني إذا قسمنا قسمة ثلاثية كان عندي صحيح وحسن وضعيف، فالصحيح والحسن قسمان يعمل بهما، ونعتقد أن الحديث قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك نعتقده دينا ونعمل به على أنه دين سواء كان صحيحا أو كان حسنا. أما الضعيف فلا، الضعيف لا يعمل به عندنا. ليش؟ لأن الغالب على الظن أنه غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا معنى أنا أقول لك هذا حديث صحيح وهذا حديث حسن وهذا حديث ضعيف، يعني الصحيح والحسن أعمل بهما وأعتقد أو يغلب على ظني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قالهما أو فعلهما، لذلك أتدين بهما. أما الضعيف فلا، لا يعمل به، لأن الغالب على ظني أنه غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فسواء قسمت الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف أو قسمته إلى صحيح وضعيف نفس الشيء، لأن الحديث الذي هو حسن عند من يقسم القسمة الثلاثية هو عند الذين يقسمون قسمة ثنائية هو داخل في ضمن الصحيح الذي يعمل به، لكن لا يحكم على الحديث بأنه حسن، يقول كله صحيح، لكن الصحيح عنده له درجات، لكن في النهاية كله يعمل به. هذه خلاصة موضوع هذا التقسيم. قال المؤلف رحمه الله: أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معللا. بالنسبة لتعريف الحديث الصحيح، نحن ذكرنا لكم في البيقولية، فقال المؤلف هنا: فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهى. لاحظ معي الآن، قال هو الحديث المسند. أنتم الآن من خلال ما حفظتم في السابق أن الحديث الصحيح هو ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معللا. الآن هذا التعريف هو تعريف ابن الصلاح، قد زاد بعض الزيادات، فقال الحديث الصحيح هو الحديث المسند. طيب، لماذا نحن عندما عرفنا الصحيح لم نذكر هذه الزيادة؟ لأن المؤلف في النوع الرابع الذي سيأتي معنا إن شاء الله ذكر ثلاث تعريفات للمسند، فعندنا ثلاثة أقوال في تعريف المسند عند أهل الحديث، وذكر في تعريف الصحيح هنا عندنا قيودا تغني عن المسند على الأقوال الثلاثة، فلا حاجة لذكر هذه الكلمة، واختصارها أنسب ماذا يعني هذا الكلام؟ انتبه معي الآن. من الأقوال التي ذكرت عند المحدثين في معنى المسند أنه بمعنى المرفوع، صح؟ تمام. قالوا المسند هو المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الآن لو قلنا المسند هو المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نحن ذكرنا هنا في الحديث الصحيح إلى منتهاه، يعني إلى أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أو إلى الصحابة أو إلى التابعين. إذن كلمة إلى منتهاه تغني عن المسند، لا داعي للمسند. ومما ذكروا من معنى المسند أنه المتصل. طيب لكن المؤلف قال الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط، إذا شرط الاتصال مذكور، فلماذا إذا كلمة المسند هي زيادة لا حاجة لها؟ وذكروا المسند بمعنى المتصل المرفوع، كلمة إلى منتهى وكلمة إلى ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط تغني عنه. إذن عندنا قيود مذكورة في التعريف تكفينا وتغنينا عن كلمة المسند، فهي زيادة. والعلماء يقولون التعاريف تصان عن الإسهاب. إيش يعني تصان عن الإسهاب؟ يعني ما ينبغي أن يكون فيها زيادات، لأن نحن لا نشرح، نحن نريد تعريفا مختصرا لكن ما فيه خلال، الاختصار لا يخل بالمعرف، فنريد تعريفا يجمع لنا أوصاف المعرف وما يخرج عنها شيء ولا يدخل فيه شيء ليس منه، هذا معنى التعريف. وهذا معنى كلام العلماء عندما يقولون يجب أن يكون التعريف جامعا مانعا، يعني يجمع أوصاف المعرف بحيث يصبح واضح عندي، وفي نفس الوقت لا تكون فيه أوصاف يشترك هو مع غيره، لا نريد شيء يميز لي المعرف تماما بحيث لا يختلط بغيره أبدا ولا يخرج شيء منه عن التعريف. هذا معنى وضع التعريف للشيء. الآن نحن عندنا إشكال في 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 لفظة المسند أنها زيادة لا داعي لها، فينبغي أن نصون التعريف عن زيادات لا داعي لها، علشان نحن نريد اختصار بقدر الإمكان يتمكن الطالب من الحفظ بسهولة. كلمة المسند يوجد ما يغني عنها، إذا نحذفها لا داعي لها، فنقول الصحيح هو الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهى. العدل عرفناه نحن، فقلنا هو المسلم البالغ العاقل الخالي من أسباب الفسق، وبعضهم زادوا خوارم مروى، وقد فصلنا هذا كله في السابق. والاتصال ذكرناه هو سماع كل راو من الذي يليه من أول الإسناد إلى آخره، وهذا أيضا فصلنا فيه وذكرناه في البيقونية. والإسناد والسند بمعنى واحد عند المحدثين، وهو سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن، وهذا كله قد تقدم معكم. لكن عندي هنا إشكال الآن آخر، وهو قول المؤلف الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط. طيب لو عدلنا عن كلمة العدل الضابط الثاني وقلنا عن مثله، أليست أخصر وتؤدي نفس المعنى؟ ما أنها تؤدي نفس المعنى وهي أقل كلمة أخصر، إذا نستغني بها عن كلمة العدل الضابط، فنقول بنقل العدل الضابط عن مثله، هكذا أخصر أفضل. إلى منتهى، سواء انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو انتهى إلى الصحابي أو انتهى إلى التابعي، إذا قلنا بأن تعريف الحديث يدخل فيه قول الصحابي ويدخل فيه قول الصحابي وفعله وقول التابع وفعله، فنقول إلى منتهى يعني إذا انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابي أو التابع. أما إذا عرفنا الحديث بأنه موضوف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقط من قول أو فعل إلى آخره، وليس داخل في ذلك قول الصحابي ولا فعله ولا قول التابعي ولا فعله، فعندئذ نقول إلى منتهى، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولا يكون شاذا، وعرفنا الشذوذ بأنه مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، وسيأتي إن شاء الله شرحه وتفصيله. ولا يكون معللا، والمعلل هو ما فيه علة خفية قادحة، والمعلل في اللغة ما فيه علة، واصطلاحا ما فيه علة خفية قادحة، وسيأتي إن شاء الله تفصيل القول فيه، مع أنه تقدم ومر معنا في البيقونية. قال ثم أخذ يبين فوائد قيوده وما احترز بها عن المرسل والمنقطع والمعضل والشاذ، وما فيه علة قادحة، وما في راويه نوع جرح. ثم أخذ، يعني ابن الصلاح هنا الآن اختصر لك، اختصر جملة من الكلام الحافظ بن كثير وذكرها لك بالمعنى، فقال لك ثم أخذ، أي ابن الصلاح، يبين فوائد قيوده. إيش هي القيود؟ الآن لما جاء قال لك الحديث الصحيح هو الحديث المسند، هذا القيد الأول، الذي يتصل إسناده، القيد الثاني، بنقل العدل، القيد الثالث، الضابط، القيد الرابع. هذه الأوصاف الآن، الكلمات التي كلما جاء بكلمة سماها قيدا، لأنه يأتي لك بكلمة في البداية في التعريف، عندما يذكر لك تعريفا أول شيء يذكره في التعريف يأتيك بكلمة عامة، جنس يشمل أفرادا كثيرين، ثم بعد ذلك يبدأ يذكر لك كلمات يخرج أمورا حتى يبقي فقط المعرف. مثاله فيما يذكرون في تعريف الإنسان، يقولون هو حيوان ناطق، هو حيوان ناطق. كلمة حيوان جنس يشمل كل ما فيه حياة، فيدخل فيه الإنسان، ويدخل فيه الحيوان، ويدخل فيه الطير، ويدخل فيه الحوت إلى آخره، صح؟ كله يدخل. شوف الآن عندما تريد أن تأتي بتعريف تأتي بكلمة هذه تسمى جنس عامة شاملة، يدخل ما نريد تعريفه وهو الإنسان داخل في هذا الشيء، ويدخل معه غيره أيضا. ثم تأتي بقيود تقيد علشان تخرج الآخرين. فقلت حيوان ناطق، أخرجت إيش؟ كل ما لا ينطق نطقا نحن نفهمه. هذا المراد بالنطق هنا، المراد بالنطق هنا النطق الذي يفهمه البشري، فيقال حيوان ناطق. طيب جميل، إذن عندما ذكرت ناطق، كلمة ناطق أخرجت بها إيش؟ أخرجت كل حيوان لا ينطق، بقي من؟ بقي فقط الإنسان. هذه كلمة ناطق قيد، قيدت بها الجنس الذي ذكرته بداية، هذا معنى القيد. طبعا يعترض بعض أهل العلم ويقول لا يصح أن نعرف الإنسان بهذا التعريف، هو مش موضوعنا هذا، هذا موضوعنا في أصول الفقه سيأتي إن شاء الله هناك. لكن على كل حال النطق المراد به هنا النطق الذي يفهمه الإنسان، نعم النمل ينطق وغيره ينطق أيضا، لكن نطقا لا يفهمه البشر إلا من أراد الله سبحانه وتعالى له ذلك كسليمان، لكن نحن نتحدث هنا عن نطق يفهمه غالب البشر وهو النطق الخاص بالبشر. فعرفنا الإنسان بهذا التعريف، بغض النظر أحيانا التعريفات مهما حاولت أن تضبطها أحيانا ما تستطيع، وسيمر معكم أشياء زي هذه، اختلف العلماء كثيرا في تعريفاتها ونقاشات طويلة عريضة في ضبط التعريف إلى آخره، وأحيانا الأشياء تكون معروفة من غير تعريف، فما في داعي توجع راسك كثيرا في الموضوع. المهم على كل حال نرجع لموضوعنا، مش هنا الآن هذا الموضوع، هذا الموضوع يأتي في أصول الفقه. طيب نرجع إلى كلام المؤلف، قال ثم أخذ يبين فوائد قيوده، يعني كل قيد قيد به يريد أن يذكر له فائدة. ليش جبت هذه الكلمة؟ عندما تأتي تقول لي بنقل العدل، ليش جبت للعدل؟ هنا لابد يكون لها فائدة عندما تذكرها في التعريف. فالقيود الكلمات التي وضعها في تعريف الحديث الصحيح ليخرج بها ما ليس من المعرف، هذه تسمى قيودا. قال ثم أخذ يبين فوائد قيوده وما احترز بها، ما احترز بها، الاحتراز بمعنى التوقي، يعني ذكر هذا القيد علشان ايش؟ عشان يتخلص من شيء. ايش هو هذا الشيء الذي تخلص منه؟ هو هذا، وما احترز بها عن، يعني ذكر القيد علشان يتخلص من شيء. ايش هو هذا الشيء الذي يريد ان يتخلص منه، ما يريد ان يدخله في الصحيح؟ قال المرسل، اول واحد. ليش؟ لان المرسل ليس من الحديث الصحيح. طيب بماذا اخرج المرسل؟ باي قيد؟ ما اتصل اسناده. جميل، اذا هذا القيد اخرج المرسل. ليش؟ المرسل ليس متصل الاسناد. تذكرون المرسل سواء أخذناه على معنى ما أضافه التابع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه سقط، أو أخذناه على معنى المرسل بشكل عام كل ما فيه سقط سواء كان من أول الإسناد أو من وسطها أو من آخره، فهذا كله يكون خرج بقيد ما اتصل إسناده. أخرج المرسل ليس من ضمن الصحيح، إذن الحديث المرسل ليس صحيحا. وأخرج المنقطع، المنقطع ما سقط من إسناده راو أو أكثر بشرط عدم التوالي. إذن في سقط عندي في الإسناد ولا لا؟ في سقط، إذن ليس هو من الحديث الصحيح، وقد خرج بقيد الاتصال. لما قلت يتصل إسناده إذن لا يكون منقطعا، يتصل إسناده إذن لا يكون مرسلا، يتصل إسناده إذن لا يكون معضلا. المعضل إيش هو؟ ما سقط من إسناده راويان فأكثر بشرط عدم، بشرط التوالي، ما سقط من إسناده راويان فأكثر بشرط التوالي. هذه الثلاثة، المرسل والمنقطع والمعضل، خرجت بقيد إيش؟ بقيد اتصال السند، والمعلق أيضا كذلك، والمرسل الخفي كذلك، كل هذا خرج بقيد الاتصال، وكذلك المدلس خرج بقيد الاتصال، هذه كلها خرجت بقيد الاتصال. ليش؟ لأنها إما فيها انقطاع أو هي مظنة الانقطاع كالتدليس. فالمرسل والمرسل الخفي والمدلس والمعضل والمنقطع والمعلق كلها قد خرجت بهذا القيد، قيد يتصل إسناده. إذن هذا هو الشرط الأول، أخرج كل هذه الأشياء الأنواع، هذه الأنواع كلها من قسم الضعيف. الصحيح أو الحسن لابد فيه من اتصال السند. قال والشاذ وما احترز بها عن الشاذ، هالشاذ خرج بأي قيد؟ قوله ولا يكون شاذا. وما فيه علة قادحة خرج بأي قيد؟ بقوله ولا يكون معللا. وما في راويه نوع جرح خرج بأي قيد؟ خرج بقيدين، خرج بقيد بنقل العدل الضابط، هما قيدان. ما فيه نوع جرح سواء كان الجرح في العدالة أو كان الجرح بسبب الحفظ، لأن الجرح ربما يكون لأجل العدالة، راوي يكون كذاب، يكون زاني، يكون سارق، هذا ليس بعدل، هذا ليس بعدل، فهذا مجروح جرحا يؤثر في عدالته. فقولنا بنقل العدل يخرج مثل هذا، هذا لا يقبل خبره. الضابط يعني الحافظ،
فقولنا بنقل العدل الضابط أخرجنا الذي لا يضبط، حافظته تعبانة، لا يحفظ جيدا، خرج، لا يقبل خبره. وكذلك أخرج بهذا القيد، قد لقيد العدالة والضابط، أخرج إيش؟ المجهول، مجهول الحال، مجهول العين، لا نعرف حاله، أهو ثقة أم ليس بثقة، مجهول حال، لا نعرف عينه، عينه موجود ولا مش موجود، مجرد اسم فقط، كذلك لا نعرف حاله أيضا، فلا نعرف أنه عدل ضابط، فمثل هذا لا يدخل في ضمن الصحيح بل يخرج. ليش؟ لأننا لم نتحقق من عدالته وضبطه. قال، لما يكون قول قال من القائل؟ قال أي ابن الصلاح. قال فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة، فلا خلاف بين أهل الحديث، لاحظنا، فلا خلاف بين أهل الحديث، بلا خلاف بين أهل الحديث. قال هذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة، يعني الحديث الذي توفرت فيه الشروط المذكورة هو الحديث الذي يحكم له بالصحة، يعني يكون صحيحا ويقبل ويعمل به إذا توفرت فيه الشروط الخمسة المذكورة. قال بلا خلاف بين أهل الحديث، ما في خلاف بين علماء الحديث أن الحديث الذي توفرت فيه هذه الشروط أنه حديث صحيح، مجمعون على هذا والحمد لله. نقل ذلك ابن الصلاح كما في كلامه هذا. قال وقد يختلفون في بعض الأحاديث. طيب عندي مشكلة الآن. طيب أنتم تقولون أن الحديث الذي توفرت فيه هذه الشروط الخمس أنه صحيح باتفاق علماء الحديث، لكن نحن نرى خلافا طويلا عريضا بين المحدثين في الحكم على الأحاديث، هذا يقول حديث صحيح، ذاك يقول حديث ضعيف، ذاك يقول حديث حسن، ماذا نفعل؟ إيش؟ ليش السبب؟ ليش يختلفون؟ وهذا السؤال يأتيني كثيرا جدا من كثير من الشباب، بل بعضهم عندما تقول له حديث ضعيف وهو يعلم أن عالما من علماء صحح يجن جنونه وكأنك كفرت. أي والله بدون مبالغة، كيف فلان صحح الحديث، كيف تقول حديث ضعيف؟ الله أكبر، وأنت تظن أن الموضوع وحي من الله سبحانه وتعالى؟ قضية اجتهاد، اجتهاد في تطبيق هذه الشروط الخمسة على الحديث المعين. هل هذه الشروط الخمسة متوفرة في الحديث أم لا؟ ربما يأتيك عالم يقول لك هي متوفرة عندي في هذا الحديث فالحديث صحيح، يأتيك آخر يقول لك لا، أنا لا أوافقك أنها متوفرة، هذا الحديث فيه انقطاع لكنك لم تنتبه، ولا لا؟ موجود وكثيرا. راوي من الرواة أنت تقول بأنه ثقة عدل ضابط، أنا أقول لك لا هو مجهول، يا ما رأيك؟ وهذا كثير جدا بين المحدثين خلافات هذه، وستأتي معكم وتنظرون إن شاء الله. هذا علم بارك الله فيكم. المهم في الأمر أن تكون رجلا صالحا تقيا ورعا صاحب علم وقواعد وأصول صحيحة، وتحكم على الحديث من خلال هذه القواعد والأصول الصحيحة، ولا تحكم بهواك، هذا هو المهم في الموضوع، والعلم هو الحاكم في هذه القضية، هو الفاصل في القضية. أنت تقول لي حديث صحيح وأنا أقول لك حديث ضعيف، هات تعال نتناقش، هذه القواعد، هذه الشروط الخمسة متفق عليها أنها إذا توفرت في الحديث فهو صحيح، تقول لي نعم، أقول لك تمام، إذا تعال نتحقق من هذه الشروط الخمسة موجودة في الحديث أم لا. أنت تقول موجودة، أنا أقول لك غير موجودة وأثبت لك أنها غير موجودة، إذا انتهينا. إذا المسألة اجتهادية، ربما أصيب وربما أخطئ، أحاول أن أبذل ما عندي من جهد ومن علم في المسألة حتى أخرج بما يحب الله ويرضى، هذا هو المهم في الموضوع. أنا أبحث عن مراد الله وأبحث عن الحق وهل هذا الحديث فعلا قاله النبي صلى الله عليه وسلم كي أتدين به أم لا؟ هذا ما أبحث عنه، وهذا ما أريد أن أصل إليه، لا أريد أن أعمل هوايا في المسألة، لا، المسألة دين. وهكذا المسائل الاجتهادية بارك الله فيكم، يوجد عند العلماء اصطلاح يسمى تحقيق المناط في أصول الفقه، يسمى تحقيق المناط. بعض طلبة العلم عندما أذكر مسألة يبدأ يعترض، فلان قال كذا، فلان قال كذا، قل له طيب أنت تعرف معنى تحقيق المناط؟ ما يعرف شيء. أنت لا تعرف في هذه القضايا، إذن لماذا تحشر أنفك في قضايا لا علم لك بها؟ ينبغي بارك الله فيكم طالب العلم أن يعرف قدر نفسه ويقف عندها، لا يتجاوز، لأنه إذا تجاوز وتكلم بلا علم وقع في الإثم من عدة جهات. ما نريد أن نطيل الآن، نرجع إلى موضوعنا. الآن نريد أن نعرف لماذا يحصل خلاف بين العلماء في تصحيح الحديث وتضعيفه، بناء بما أنهم متفقون على أن هذه الشروط الخمسة إذا توفرت في الحديث فهو صحيح. قال ابن الصلاح، اسمع، قال: وقد يختلفون في بعض الأحاديث، يعني ربما يأتيك حديث مثل حديث مثلا البسملة في أول الوضوء، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، يأتيك شخص ويقول لك هذا حديث صحيح. عالم آخر كالإمام أحمد يقول لك لا يصح في هذا الباب شيء، هذا ضعيف. ليش طيب؟ قال: لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف. عرفت السبب؟ أنت تقول بأن الشروط الخمسة متحققة في الحديث، حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، أنت تقول الشروط الخمسة متحققة في هذا الحديث. أنا أقول لك لا، ما هي متحققة، ليست متحققة، لأن الشرط الخامس ولا يكون معللا أنا عندي منقوض، ما هو موجود، بل الحديث معلل وأثبت لك ذلك. عرفتم الخلاف سببه؟ هذا واحد من أسباب الخلاف. في عندي سبب ثاني، قال: أو في اشتراط بعضها كما في المرسل. في اشتراط بعضها كما في المرسل، يعني في اشتراط بعض هذه الشروط الخمسة. طب قبل قليل يقول لي ما في خلاف بأن شروط هذه الخمسة إذا تحقق في الحديث فهو صحيح، كيف الآن يختلفون؟ نعم يختلفون، لكن افهم إيش مقصوده هنا. الآن أنا وأنت نتفق فيما بيننا على أن الحديث إذا كان متصل الإسناد بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى، ولا هو شاذ ولا معلل، أنه حديث صحيح، تمام؟ هذا أمر مجمع عليه، لا خلاف بينهم. لكن بعضهم يقول مثلا شرط الاتصال، يقول أنا إذا توفر شرط الاتصال عندي الحديث صحيح أنا أوافقك على هذا، لكن لا أجعله شرطا، لا أجعله شرطا. إيش يعني؟ يعني أن الحديث لو كان مرسلا أنا أقبله، أنا أوافقك على أن الحديث إذا كان متصلا نقبله، لكنني أخالفك في المرسل أنه إذا كان مرسلا لا يقبل. إذن لا يجعل هذا الشخص، لا يجعل الاتصال شرطا، إذ إنه يقبل المرسل، فهو يقبل المتصل والمرسل، أما أنا فأقبل المتصل ولا أقبل المرسل. هو يتفق معي في قبول المتصل لكنه يخالفني في المرسل. عرفت الفرق؟ هذا هو الفرق. إذن خلاصة الأمر. أن هذه الشروط الخمسة إذا تحققت في الحديث اتفق العلماء الحديث على أن الحديث صحيح، لكن يختلفون في تحققها بالفعل في الحديث. تطبيق هذه الشروط على الحديث المعين يسمى عند علماء الأصول تحقيق المناط. عند القواعد في الجرح والتعديل تنزيل هذه القواعد على الشخص المعين هذا يسمى تحقيق المناط، هذا الاجتهاد، نوع من أنواع الاجتهاد. تطبيق هذه الشروط على الحديث المعين هذا اجتهاد، ربما تصيب فيه وربما تخطئ. والعبرة بالدليل، والدليل هو الحاكم في هذه المسائل بين علماء الحديث إذا اختلفوا في تطبيق هذه الشروط على الحديث المعين. أنت واجبك إيش؟ أن تنظر الآن في هذه الشروط هل هي متحققة أم لا. اختلف زيد وعبيد في تحقق هذه الشروط في حديث معين، كيف ستحكم بينهم؟ بالنظر فيه، تجمع طرق الحديث وتنظر فيه وتطبق هذه القواعد على الحديث المعين، ثم تنظر الصواب مع من فيها. وسيأتي إن شاء الله كل هذا بإذن الله. قال قلت، الكلام لابن كثير، فحاصل حد الصحيح خلاصة الأمر أنه المتصل سنده. شوف الآن إيش فعل ابن كثير، حذف المسند لأنه زيادة لا داعي لها، بنقل العدل الضابط عن مثله. شفت إيش سوى؟ حذف كلمة عن العدل الضابط فقال عن مثله. إلى هنا نحن نوافق ابن كثير، أما الجزء الثاني فنوافق ابن الصلاح ونخرج بتعريفنا الذي ذكرناه. قال حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى منتهاه من صحابي أو من دونه، هذا كله تفصيل ما في داعي له. لو قال إلى منتهاه فهم هذا كله، فإذا لا داعي لكل هذا التفصيل في أثناء التعريف، هذا ممكن يصلح في الشرح. قال ولا يكون شاذا، هذا تمام، ولا مردودا، يطلق المردود على الحديث الضعيف وعلى بعض أنواع الحديث الضعيف، لكن هذا قيد لا داعي له، لأنه إيش مكان من أنواع الضعيف فالقيود التي تقدمت تغني عنه. قال ولا معللا بعلة قادحة، قولنا ولا معلل يعني ألا تكون فيه علة قادحة، إذن ما فيش داعي لهذه الزيادة. وقد يكون مشهورا أو غريبا أو عزيزا أيضا، نحن ذكرنا متعريف المشهور والعزيز والغريب كله في البيقوني وعرفنا إيش هي، وهذه القيود لا داعي لها، لأنه ما من حديث إلا وربما يكون غريبا أو عزيزا أو مشهورا، وليست هي من القيود التي تؤثر في صحة الحديث أو ضعفه، لأن الحديث الغريب منه صحيح ومنه ضعيف، العزيز منه صحيح ومنه ضعيف، والمشهور منه صحيح ومنه ضعيف. والله أعلم، نكتفي بهذا القدر اليوم ونكمل في الدرس القادم بإذن الله تعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، درسنا اليوم هو الدرس الثالث من دروس شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير رحمه الله. قال رحمه الله النوع الأول الصحيح، هذا النوع الأول من 65 نوعا من أنواع علوم الحديث التي ذكرها مؤلف الأصل في كتابه علوم الحديث، وهذا النوع هو نوع الصحيح. تقدم معكم في البيقونية بعضا من مباحثه، هنا الآن سيكون الأمر أوسع بكثير مما ذكر في البيقونية. قال اعلم علمك الله وإياي أن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. الآن لما قال هذا القول لابن كثير، قال ابن كثير، قال من الذي قال؟ صاحب الأصل. من صاحب الأصل؟ ابن الصلاح. يعني ابن كثير الآن يقول لك قال ابن الصلاح في علوم الحديث أو مقدمة ابن الصلاح: اعلم علمك الله وإياي أن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. قوله هنا الحديث ينقسم عند أهله، تقدم معنا وعرفنا معنى الحديث، يريدون بالحديث هنا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، أو ما أضيف إلى الصحابي أو التابعي، هذا معنى الحديث. وهذا الحديث ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف، هذا من حيث القبول والرد. وعند بعض العلماء، والآن في الكلام قال عند أهله، من هم أهله؟ هم أهل الحديث الذين يشتغلون بعلم الحديث تصحيحا وتضعيفا. ينقسم الحديث عندهم، يعني تقسيم اصطلاحي، إلى صحيح وحسن وضعيف. طيب، هل هذه القسمة متفق عليها؟ لا. نسمع الاعتراض من ابن كثير أولا ثم بعد ذلك نشرح. قلت، الكلام هنا قلت لمن؟ لابن كثير. يعني ابن كثير ذكر لنا فقرة من كتاب علوم الحديث لابن الصلاح، ثم الآن يريد أن يعلق عليها. ونحن ذكرنا أن ابن كثير لا يختصر فقط، لا، له تعليقات مفيدة. هذه إحدى تلك التعليقات، قال قلت، والكلام لابن كثير، هذه طريقة العلماء المتأخرين. علماء السلف رضي الله عنهم كانوا يقولون قال فلان، ويعني نفسه، يعني مثل قول ابن كثير قلت، ما كانوا يقولون هم قلت، كان يقول مثلا قال ابن كثير، وهو يعني نفسه، هو المتكلم. هذه تجدها في الكتب القديمة لأهل العلم، فلا تستغرب، القائل هو مؤلف الكتاب يقول قال فلان. يعني مثلا لو رجعت إلى الأوسط لابن المنذر تجده يقول قال ابن المنذر كذا وكذا، ويعني به نفسه. هنا في زمن ابن كثير رحمه الله كانوا يقولون قلت، وفي وقتنا هذا على هذا مشوا على هذا الاصطلاح. قلت هذا التقسيم، يعني تقسيم الحديث إلى ثلاث أقسام: صحيح وحسن وضعيف، إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر فليس إلا صحيح أو ضعيف، وإن كان بالنسبة إلى اصطلاح المحدثين فالحديث ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك كما قد ذكره آنفا هو وغيره أيضا. يعني الآن ابن كثير يقول أنا عندي اعتراض، إذا سمحت يا ابن الصلاح. طيب تفضل يا ابن كثير، ماذا عندك؟ قال هذا التقسيم الذي قسمتموه إلى صحيح وحسن وضعيف، أو عزوته إلى أهل الحديث، هذا على أي أساس قسمته هذا التقسيم؟ ما عندك إلا أحد أمرين: إما أنك قسمته
إلى هذا التقسيم بالنظر إلى حقيقة الأمر، هذا معنى إن كان بالنسبة إلى في نفس إلى ما في نفس الأمر، يعني إن كان الموضوع راجع إلى حقيقة الأمر، حقيقة الحديث إما أن يكون مقبولا أو مردودا، يعني إما أن نقبله ونعمل به أو لا نعمل به، ما في عندنا شيء ثالث. فإن أردت حقيقة الأمر إذن القسمة ثنائية وليست ثلاثية، يعني يا صحيح يا ضعيف فقط، من وين جبت الحسن؟ ربما تقول لي لا أنا ما أريد بالنسبة لما في نفس الأمر، يعني ليس بالنسبة لحقيقة الأمر أنه مقبول أو مردود، لا، المسألة مسألة اصطلاحية، هكذا أهل الحديث قسموه في الاصطلاح، اصطلحوه هم، قال لا أيضا هذا أنا أعترض عليه أيضا، لأن الاصطلاح في الاصطلاح عندهم قد قسموا الحديث إلى أكثر من هذه الأقسام، أقسام كثيرة، وأنت نفسك ذكرت أنك ستقسم الحديث إلى 65 نوع، فكيف إذن؟ ما الموضوع؟ هذا هو اعتراض ابن كثير. الآن السيوطي في تدريب الراوي ذكر هذا الاعتراض وأجاب عنه، فقال المراد الثاني. إيش يعني الثاني؟ يعني في اصطلاح أهل الحديث ليس بالنسبة لما في نفس الأمر، نحن نسلم بأنه بالنسبة لحقيقة الأمر ما في عندنا يا حديث مقبول ونسميه صحيحا، يا مردود ونسميه ضعيفا وينتهي الأمر، لكن في اصطلاح المحدثين في عندي قسمة ثلاثية. طيب والباقي الأنواع الأخرى التي قسموا إليه؟ قالوا لا، هذه بس القسمة راجعة إلى موضوع القبول والرد، يعني التقسيم هذا بالنسبة إلى المقبول والمردود، إلى قبول الحديث ورده، وكل الأقسام الباقي كلها ترجع إلى هذه الأقسام الثلاث، يعني إيش ما جبت من قسم هو إما أن يكون صحيح أو حسن أو ضعيف، فهذه الثلاثة تشمل جميع الأقسام. خلاصة الموضوع هو اصطلاح، يقسمون الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، هذا موضوع. موضوع ثاني، هل هذا التقسيم عند أهل الحديث متفق عليه؟ لا، بعض علماء الحديث يقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، والبعض يقسمه إلى صحيح وضعيف، إلى صحيح وضعيف فقط، ما في عنده حسن، وهذا المعروف عند السلف قبل الترمذي، أن الحسن هذا بالمعنى الاصطلاحي اللي معروف الآن حاليا، هذا ما كان موجود عند قبل الترمذي. إن وجدت لفظة حسن عند من هم قبل الترمذي فلا يعنون به الحسن اللي هو حديث مقبول أنزل مرتبة من الحديث الصحيح، لا، إنما يعنون الحسن اللغوي، حسن كأن تقول وجه حسن يعني جميل، هذا ما يعنونه، ما يعنون المعنى الاصطلاحي، هذا قبل عهد الترمذي رحمه الله. يقول ابن تيمية رحمه الله: وأما قسمة الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف فهذا أول من عرف أنه قسمه هذه القسمة أبو عيسى الترمذي، ولم تعرف هذه القسمة عن أحد قبله، هذا كلام ابن تيمية. وقال: وأما من قبل الترمذي من العلماء فما عرف عنهم هذا التقسيم الثلاثي، لكن كانوا يقسمونه إلى حسن إلى صحيح وضعيف إلى ولكن كانوا يقسمونه إلى صحيح وضعيف، والضعيف عندهم نوعان إلى آخره. المسألة اصطلاحية، إما أن تمشي على اصطلاح القديم وتقول الحديث صحيح وضعيف، وتدخل الحسن في ضمن الصحيح وتسمي هذا كله صحيحا سواء كان صحيح أو حسن، أو أن تقسم القسمة ثلاثية، الأمر راجع إليك من ناحية الاصطلاح، إما أن تمشي على هذا أو أن تمشي على هذا، الأمر سهل. تمام إلى هنا؟ هذا المقصود من هذه الفقرة، يعني خلاصة الكلام كله، الحديث من ناحية الاصطلاحية ينقسم إلى صحيح وضعيف أو إلى صحيح وحسن وضعيف، وبقية الأقسام التي سنذكرها كلها راجعة إلى هذه الأقسام.
هذا خلاصة الموضوع هذا الذي معنا. طيب الصحيح من قسم المقبول، يعني إذا وصفنا حديثا ما بأنه صحيح فهو مقبول، نعمل به ونعتقده وندين الله به. كذلك إذا وصفنا الحديث بالحسن، يعني إذا قسمنا قسمة ثلاثية كان عندي صحيح وحسن وضعيف، فالصحيح والحسن قسمان يعمل بهما، ونعتقد أن الحديث قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك نعتقده دينا ونعمل به على أنه دين، سواء كان صحيحا أو كان حسنا. أما الضعيف فلا، الضعيف لا يعمل به عندنا. ليش؟ لأن الغالب على الظن أنه غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا معنى أنا أقول لك هذا حديث صحيح وهذا حديث حسن وهذا حديث ضعيف، يعني الصحيح والحسن أعمل بهما وأعتقد أو يغلب على ظني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قالهما أو فعلهما، لذلك أتدين بهما. أما الضعيف فلا، لا يعمل به، لأن الغالب على ظني أنه غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فسواء قسمت الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف أو قسمته إلى صحيح وضعيف نفس الشيء، لأن الحديث الذي هو حسن عند من يقسم القسمة الثلاثية هو عند الذين يقسمون قسمة ثنائية هو داخل في ضمن الصحيح الذي يعمل به، لكن لا يحكم على الحديث بأنه حسن، يقول كله صحيح، لكن الصحيح عنده له درجات، لكن في النهاية كله يعمل به. هذه خلاصة موضوع هذا التقسيم. قال المؤلف رحمه الله: أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معللا. بالنسبة لتعريف الحديث الصحيح نحن ذكرنا لكم في البيقولية، فقال المؤلف هنا: فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهى. لاحظ معي الآن، قال هو الحديث المسند. أنتم الآن من خلال ما حفظتم في السابق أن الحديث الصحيح هو ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معللا. الآن هذا التعريف هو تعريف ابن الصلاح، قد زاد بعض الزيادات، فقال الحديث الصحيح هو الحديث المسند. طيب لماذا نحن عندما عرفنا الصحيح لم نذكر هذه الزيادة؟ لأن المؤلف في النوع الرابع الذي سيأتي معنا إن شاء الله ذكر ثلاث تعريفات للمسند، فعندنا ثلاثة أقوال في تعريف المسند عند أهل الحديث، وذكر في تعريف الصحيح هنا عندنا قيودا تغني عن المسند على الأقوال الثلاثة، فلا حاجة لذكر هذه الكلمة واختصارها أنسب. ماذا يعني هذا الكلام؟ انتبه معي الآن. من الأقوال التي ذكرت عند المحدثين في معنى المسند أنه بمعنى المرفوع، صح؟ تمام. قالوا المسند هو المرفوع إلى النبي صلى الله عليه، هو الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الآن لو قلنا المسند هو المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نحن ذكرنا هنا في الحديث الصحيح إلى منتهاه، يعني إلى أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أو إلى الصحابة أو إلى التابعين. إذن كلمة إلى منتهاه تغني عن المسند، لا داعي للمسند. ومما ذكروا من معنى المسند أنه المتصل. طيب لكن المؤلف قال الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط،
إذا شرط الاتصال مذكور، فلماذا إذا كلمة المسند هي زيادة لا حاجة لها؟ وذكر المسند بمعنى المتصل المرفوع، كلمة إلى منتهى، وكلمة إلى ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العقل عن عدل الضابط تغني عنه. إذا عندنا قيود مذكورة في التعريف تكفينا وتغنينا عن كلمة المسند، فهي زيادة. والعلماء يقولون التعاريف تصان عن الإسهاب. إيش يعني تصان عن الإسهاب؟ يعني ما ينبغي أن يكون فيها زيادات، لأن نحن لا نشرح، نحن نريد تعريفا مختصرا لكن ما فيه خلال، الاختصار لا يخل بالمعرف، فنريد تعريفا يجمع لنا أوصاف المعرف وما يخرج عنها شيء ولا يدخل فيه شيء ليس منه. هذا معنى التعريف، وهذا معنى كلام العلماء عندما يقولون يجب أن يكون التعريف جامعا مانعا، يعني يجمع أوصاف المعرف بحيث يصبح واضح عندي، وفي نفس الوقت لا تكون فيه أوصاف يشترك هو مع غيره، لا نريد شيء يميز لي المعرف تماما بحيث لا يختلط بغيره أبدا ولا يخرج شيء منه عن التعريف. هذا معنى وضع التعريف للشيء. الآن نحن عندنا إشكال في 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 لفظة المسند أنها زيادة لا داعي لها، فينبغي أن نصون التعريف عن زيادات لا داعي لها، علشان نحن نريد اختصار بقدر الإمكان يتمكن الطالب من الحفظ بسهولة. كلمة المسند يوجد ما يغني عنها، إذا نحذفها لا داعي لها، ونقول الصحيح هو الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهى. العدل عرفناه نحن، فقلنا هو المسلم البالغ العاقل الخالي من أسباب الفسق، وبعضهم زادوا خوارم مروى، وقد فصلنا هذا كله في السابق. والاتصال ذكرناه هو سماع كل راوي من الذي يليه من أول الإسناد إلى آخره، وهذا أيضا فصلنا فيه وذكرناه في البيقونية. والإسناد والسند بمعنى واحد عند المحدثين، وهو سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن، وهذا كله قد تقدم معكم. لكن عندي هنا إشكال الآن آخر، وهو قول المؤلف الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط. طيب لو عدلنا عن كلمة العدل الضابط الثاني وقلنا عن مثله، أليست أخصر وتؤدي نفس المعنى؟ ما أنها تؤدي نفس المعنى وهي أقل كلمة أخصر، إذا نستغني بها عن كلمة العدل الضابط، فنقول بنقل العدل الضابط عن مثله، هكذا أخصر أفضل، إلى منتهى، سواء انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو انتهى إلى الصحابي أو انتهى إلى التابعي. إذا قلنا بأن تعريف الحديث يدخل فيه قول الصحابي ويدخل فيه قول الصحابي وفعله وقول التابع وفعله، فنقول إلى منتهى يعني إذا انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابي أو التابع. أما إذا عرفنا الحديث بأنه ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقط من قول أو فعل إلى آخره، وليس داخل في ذلك قول الصحابي ولا فعله ولا قول التابع ولا فعله، فعندئذ نقول إلى منتهى يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولا يكون شاذا، وعرفنا الشذوذ بأنه مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، وسيأتي إن شاء الله شرحه وتفصيله. ولا يكون معللا، والمعلل هو ما فيه علة خفية قادحة، والمعلل في اللغة ما فيه علة، واصطلاحا ما فيه علة خفية قادحة، وسيأتي إن شاء الله تفصيل القول فيه مع أنه تقدم ومر معنا في البيقونية. قال ثم أخذ يبين فوائد قيوده وما احترز بها عن المرسل والمنقطع والمعضل والشاذ وما فيه علة قادحة وما في راويه نوع جرح. ثم أخذ يعني ابن الصلاح هنا الآن اختصر لك اختصر جملة من الكلام الحافظ بن كثير وذكرها لك بالمعنى، فقال لك ثم أخذ أي ابن الصلاح يبين فوائد قيوده. إيش هي القيود؟ الآن لما جاء قال لك الحديث الصحيح هو الحديث المسند، هذا القيد الأول، الذي يتصل إسناده، القيد الثاني، بنقل العدل، القيد الثالث، الضابط، القيد الرابع. هذه الأوصاف الآن الكلمات التي كلما جاء بكلمة سماها قيدا، لأنه يأتي لك بكلمة في البداية في التعريف، عندما يذكر لك تعريفا أول شيء يذكره في التعريف يأتيك بكلمة عامة، جنس يشمل أفرادا كثيرين، ثم بعد ذلك يبدأ يذكر لك كلمات يخرج أمورا حتى يبقي فقط المعرف. مثاله فيما يذكرون في تعريف الإنسان يقولون هو حيوان ناطق، هو حيوان ناطق. كلمة حيوان جنس يشمل كل ما فيه حياة، فيدخل فيه الإنسان ويدخل فيه الحيوان ويدخل فيه الطير ويدخل فيه الحوت إلى آخره، صح؟ كله يدخل. شوف الآن عندما تريد أن تأتي بتعريف تأتي بكلمة هذه تسمى جنس عامة شاملة، يدخل ما نريد تعريفه وهو الإنسان داخل في هذا الشيء، ويدخل معه غيره أيضا. ثم تأتي بقيود تقيد علشان تخرج الآخرين. فقلت حيوان ناطق، أخرجت إيش؟ كل ما لا ينطق نطقا نحن نفهمه. هذا المراد بالنطق هنا، المراد بالنطق هنا النطق الذي يفهمه البشري، فيقال حيوان ناطق. طيب جميل، إذن عندما ذكرت ناطق كلمة ناطق أخرجت بها إيش؟ أخرجت كل حيوان لا ينطق، بقي من؟ بقي فقط الإنسان. هذه كلمة ناطق قيد، قيدت بها الجنس الذي ذكرته بداية، هذا معنى القيد. طبعا يعترض بعض أهل العلم ويقول لا يصح أن نعرف الإنسان بهذا التعريف، هو مش موضوعنا هذا، هذا موضوعنا في أصول الفقه سيأتي إن شاء الله هناك. لكن على كل حال النطق المراد به هنا النطق الذي يفهمه الإنسان، نعم النمل ينطق وغيره ينطق أيضا، لكن نطقا لا يفهمه البشر إلا من أراد الله سبحانه وتعالى له ذلك كسليمان، لكن نحن نتحدث هنا عن نطق يفهمه غالب البشر وهو النطق الخاص بالبشر. فعرفنا الإنسان بهذا التعريف، بغض النظر أحيانا التعريفات مهما حاولت أن تضبطها أحيانا ما تستطيع، وسيمر معكم أشياء زي هذه، اختلف العلماء كثيرا في تعريفاتها ونقاشات طويلة عريضة في ضبط التعريف إلى آخره، وأحيانا الأشياء تكون معروفة من غير تعريف، فما في داعي توجع رأسك كثيرا في الموضوع. المهم على كل حال نرجع لموضوعنا، مش هذا مش هنا الآن هذا الموضوع، هذا الموضوع يأتي في أصول الفقه. طيب نرجع إلى كلام المؤلف، قال ثم أخذ يبين فوائد قيوده، يعني كل قيد قيد به يريد أن يذكر له فائدة. ليش جبت هذه الكلمة؟ عندما تأتي تقول لي بنقل العدل، ليش جبت للعدل؟ هنا لابد يكون لها فائدة عندما تذكرها في التعريف. فالقيود الكلمات التي وضعها في تعريف الحديث الصحيح ليخرج بها ما ليس من المعرف هذه تسمى قيودا.
قال ثم أخذ يبين فوائد قيوده وما احترز بها، ما احترز بها الاحتراز بمعنى التوقي، يعني ذكر هذا القيد علشان إيش؟ عشان يتخلص من شيء. إيش هو هذا الشيء الذي تخلص منه؟ هو هذا. وما احترز بها عن، يعني ذكر القيد علشان يتخلص من شيء. إيش هو هذا الشيء الذي يريد أن يتخلص منه، ما يريد أن يدخله في الصحيح؟ قال المرسل أول واحد. ليش؟ لأن المرسل ليس من الحديث الصحيح. طيب بماذا أخرج المرسل؟ بأي قيد؟ ما اتصل إسناده. جميل. إذن هذا القيد أخرج المرسل. ليش؟ المرسل ليس متصل الإسناد. تذكرون المرسل سواء أخذناه على معنى ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه سقط، أو أخذناه على معنى المرسل بشكل عام كل ما فيه سقط سواء كان من أول الإسناد أو من وسطها أو من آخره، فهذا كله يكون خرج بقيد ما اتصل إسناده. أخرج المرسل ليس من ضمن الصحيح، إذن الحديث المرسل ليس صحيحا. وأخرج المنقطع، المنقطع ما سقط من إسناده راو أو أكثر بشرط عدم التوالي. إذن في سقط عندي في الإسناد ولا لا؟ في سقط، إذن ليس هو من الحديث الصحيح، وقد خرج بقيد الاتصال. لما قلت يتصل إسناده إذن لا يكون منقطعا، يتصل إسناده إذن لا يكون مرسلا، يتصل إسناده إذن لا يكون معضلا. المعضل إيش هو؟ ما سقط من إسناده راويان فأكثر بشرط عدم، بشرط التوالي. ما سقط من إسناده راويان فأكثر بشرط التوالي. هذه الثلاثة المرسل والمنقطع والمعضل خرجت بقيد إيش؟ بقيد اتصال السند، والمعلق أيضا كذلك، والمرسل الخفي كذلك، كل هذا خرج بقيد الاتصال، وكذلك المدلس خرج بقيد الاتصال. هذه كلها خرجت بقيد الاتصال. ليش؟ لأنها إما فيها انقطاع أو هي مظنة الانقطاع كالتدليس. فالمرسل والمرسل الخفي والمدلس والمعضل والمنقطع والمعلق كلها قد خرجت بهذا القيد، قيد يتصل إسناده. إذن هذا هو الشرط الأول، أخرج كل هذه الأشياء الأنواع، هذه الأنواع كلها من قسم الضعيف. الصحيح أو الحسن لابد فيه من اتصال السند. قال والشاذ وما احترز بها عن الشاذ. هذا الشاذ خرج بأي قيد؟ قوله ولا يكون شاذا. وما فيه علة قادحة خرج بأي قيد؟ بقوله ولا يكون معللا. وما في راويه نوع جرح خرج بأي قيد؟ خرج بقيدين، خرج بقيد بنقل العدل الضابط، هما قيدان. ما فيه نوع جرح سواء كان الجرح في العدالة أو كان الجرح بسبب الحفظ، لأن الجرح ربما يكون لأجل العدالة، راوي يكون كذاب، يكون زاني، يكون سارق، هذا ليس بعدل، هذا ليس بعدل، فهذا مجروح جرحا يؤثر في عدالته. فقولنا بنقل العدل يخرج مثل هذا، هذا لا يقبل خبره الضابط يعني الحافظ. فقولنا بنقل العدل الضابط أخرجنا الذي لا يضبط، حافظته تعبانة، لا يحفظ جيدا، خرج لا يقبل خبره. وكذلك أخرج بهذا القيد، قد لقيد العدالة والضابط، أخرج إيش؟ المجهول، مجهول الحال، مجهول العين، لا نعرف حاله، أهو ثقة أم ليس بثقة، مجهول حال، لا نعرف عينه، عينه موجود ولا مش موجود، مجرد اسم فقط، كذلك لا نعرف حاله أيضا، فلا نعرف أنه عدل ضابط، فمثل هذا لا يدخل في ضمن الصحيح بل يخرج. ليش؟ لأننا لم نتحقق من عدالته وضبطه. قال لما يكون قول قال من القائل؟ قال أي ابن الصلاح. قال فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة فلا خلاف بين أهل الحديث. لاحظنا فلا خلاف بين أهل الحديث، بلا خلاف بين أهل الحديث. قال هذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة، يعني الحديث الذي توفرت فيه الشروط المذكورة هو الحديث الذي يحكم له بالصحة، يعني يكون صحيحا ويقبل ويعمل به إذا توفرت فيه الشروط الخمسة المذكورة. قال بلا خلاف بين أهل الحديث، ما في خلاف بين علماء الحديث أن الحديث الذي توفرت فيه هذه الشروط أنه حديث صحيح، مجمعون على هذا والحمد لله. نقل ذلك ابن الصلاح كما في كلامه هذا. قال وقد يختلفون في بعض الأحاديث. طيب عندي مشكلة الآن. طيب أنتم تقولون أن الحديث الذي توفرت فيه هذه الشروط الخمس أنه صحيح باتفاق علماء الحديث، لكن نحن نرى خلافا طويلا عريضا بين المحدثين في الحكم على الأحاديث. هذا يقول حديث صحيح، ذاك يقول حديث ضعيف، ذاك يقول حديث حسن، ماذا نفعل؟ إيش ليش السبب؟ ليش يختلفون؟ وهذا سؤال يأتيني كثيرا جدا من كثير من الشباب، بل بعضهم عندما تقول له حديث ضعيف وهو يعلم أن عالما من علماء صحح يجن جنونه وكأنك كفرت. أي والله بدون مبالغة، كيف فلان صحح الحديث كيف تقول حديث ضعيف؟ الله أكبر، وأنت تظن أن الموضوع وحي من الله سبحانه وتعالى؟ قضية اجتهاد، اجتهاد في تطبيق هذه الشروط الخمسة على الحديث المعين. هل هذه الشروط الخمسة متوفرة في الحديث أم لا؟ ربما يأتيك عالم يقول لك هي متوفرة عندي في هذا الحديث فالحديث صحيح، يأتيك آخر يقول لك لا أنا لا أوافقك أنها متوفرة، هذا الحديث فيه انقطاع لكنك لم تنتبه، ولا لا موجود وكثيرا. راوي من الرواة أنت تقول بأنه ثقة عدل ضابط، أنا أقول لك لا هو مجهول، يعني ما رأيك؟ وهذا كثير جدا بين المحدثين خلافات هذه، وستأتي معكم وتنظرون إن شاء الله. هذا علم بارك الله فيكم. المهم في الأمر أن تكون رجلا صالحا تقيا ورعا صاحب علم وقواعد وأصول صحيحة، وتحكم على الحديث من خلال هذه القواعد والأصول الصحيحة ولا تحكم بهواك. هذا هو المهم في الموضوع، والعلم هو الحاكم في هذه القضية، هو الفاصل في القضية. أنت تقول لي حديث صحيح وأنا أقول لك حديث ضعيف، هات تعال نتناقش، هذه القواعد هذه الشروط الخمسة متفق عليها أنها إذا توفرت في الحديث فهو صحيح، تقول لي نعم، أقول لك تمام، إذا تعال نتحقق من هذه الشروط الخمسة موجودة في الحديث أم لا. أنت تقول موجودة، أنا أقول لك غير موجودة وأثبت لك أنها غير موجودة، إذا انتهينا. إذا المسألة اجتهادية، ربما أصيب وربما أخطئ، أحاول أن أبذل ما عندي من جهد ومن علم في المسألة حتى أخرج بما يحب الله ويرضى. هذا هو المهم في الموضوع، أنا أبحث عن مراد الله وأبحث عن الحق، وهل هذا الحديث فعلا قاله النبي صلى الله عليه وسلم كي أتدين به أم لا، هذا ما أبحث عنه وهذا ما أريد أن أصل إليه، لا أريد أن أعمل هوايا في المسألة، لا المسألة دين. وهكذا المسائل الاجتهادية بارك الله فيكم، يوجد عند العلماء اصطلاح يسمى تحقيق المناط في أصول الفقه، يسمى تحقيق المناط. بعض طلبة العلم عندما أذكر مسألة يبدأ يعترض، فلان قال كذا فلان قال كذا، قل له طيب أنت تعرف معنى تحقيق المناط؟ ما يعرف شيء. أنت لا تعرف في هذه القضايا، إذن لماذا تحشر أنفك في قضايا لا علم لك بها؟ ينبغي بارك الله فيكم طالب العلم أن يعرف قدر نفسه ويقف عندها، لا يتجاوز، لأنه إذا تجاوز وتكلم بلا علم وقع في الإثم من عدة جهات. ما نريد أن نطيل الآن، نرجع إلى موضوعنا. الآن نريد أن نعرف لماذا يحصل خلاف بين العلماء في تصحيح الحديث وتضعيف البناء، بما أنهم متفقون على أن هذه الشروط الخمسة إذا توفرت في الحديث فهو صحيح. قال ابن الصلاح، اسمع، قال: وقد يختلفون في بعض الأحاديث، يعني ربما يأتيك حديث مثل حديث مثلا البسملة في أول الوضوء، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، يأتيك شخص ويقول لك هذا حديث صحيح. عالم آخر كالإمام أحمد يقول لك لا يصح في هذا الباب شيء، حديث ضعيف. ليش؟ طيب، قال: لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف. عرفت السبب؟ أنت تقول بأن الشروط الخمسة متحققة في الحديث، حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، أنت تقول الشروط الخمسة متحققة في هذا الحديث. أنا أقول لك لا، ما هي متحققة، ليست متحققة، لأن الشرط الخامس ولا يكون معللا أنا عندي منقوض، ما هو موجود، بل الحديث معلل وأثبت لك ذلك. عرفتم الخلاف سببه؟ هذا واحد من أسباب الخلاف. في عندي سبب ثاني، قال: أو في اشتراط بعضها كما في المرسل. في اشتراط بعضها كما في المرسل، يعني في اشتراط بعض هذه الشروط الخمسة. طب قبل قليل يقول لي ما في خلاف بأن شروط هذه الخمسة إذا تحقق في الحديث فهو صحيح، كيف الآن يختلفون؟ نعم يختلفون، لكن افهم إيش مقصوده هنا. الآن أنا وأنت نتفق فيما بيننا على أن الحديث إذا كان متصل الإسناد بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى، ولا هو شاذ ولا معلل، أنه حديث صحيح. تمام، هذا أمر مجمع عليه لا خلاف بينهم. لكن بعضهم يقول مثلا شرط الاتصال، يقول أنا إذا توفر شرط الاتصال عندي الحديث صحيح، أنا أوافقك على هذا، لكن لا أجعله شرطا، لا أجعله شرطا. إيش يعني؟ يعني أن الحديث لو كان مرسلا أنا أقبله، أنا أوافقك على أن الحديث إذا كان متصلا نقبله، لكنني أخالفك في المرسل أنه إذا كان مرسلا لا يقبل. إذن لا يجعل هذا الشخص، لا يجعل الاتصال شرطا، إذ إنه يقبل المرسل، فهو يقبل المتصل والمرسل، أما أنا فأقبل المتصل ولا أقبل المرسل. هو يتفق معي في قبول المتصل لكنه يخالفني في المرسل. عرفت الفرق؟ هذا هو الفرق. إذن خلاصة الأمر، أن هذه الشروط الخمسة إذا تحققت في الحديث اتفق العلماء الحديث على أن الحديث صحيح، لكن يختلفون في تحققها بالفعل في الحديث. تطبيق هذه الشروط على الحديث المعين يسمى عند علماء الأصول تحقيق المناط. عند القواعد في الجرح والتعديل تنزيل هذه القواعد على الشخص المعين، هذا يسمى تحقيق المناط، هذا الاجتهاد، نوع من أنواع الاجتهاد. تطبيق هذه الشروط على الحديث المعين هذا اجتهاد، ربما تصيب فيه وربما تخطئ. والعبرة بالدليل، والدليل هو الحاكم في هذه المسائل بين علماء الحديث إذا اختلفوا في تطبيق هذه الشروط على الحديث المعين. أنت واجبك إيش؟ أن تنظر الآن في هذه الشروط هل هي متحققة أم لا. اختلف زيد وعبيد في تحقق هذه الشروط في حديث معين، كيف ستحكم بينهم؟ بالنظر فيه، تجمع طرق الحديث وتنظر فيه وتطبق هذه القواعد على الحديث المعين، ثم تنظر الصواب مع من فيها، وسيأتي إن شاء الله كل هذا بإذن الله. قال قلت، الكلام لابن كثير، فحاصل حد الصحيح، خلاصة الأمر أنه المتصل سنده. شوف الآن إيش فعل ابن كثير، حذف المسند لأنه زيادة لا داعي لها، بنقل العدل الضابط عن مثله. شفت إيش سوى؟ حذف كلمة عن العدل الضابط فقال عن مثله. إلى هنا نحن نوافق ابن كثير، أما الجزء الثاني فنوافق ابن الصلاح ونخرج بتعريفنا الذي ذكرناه. قال حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى منتهاه من صحابي أو من دونه، هذا كله تفصيل ما في داعي له، لو قال إلى منتهى فهم هذا كله، فإذا لا داعي لكل هذا التفصيل في أثناء التعريف، هذا ممكن يصلح في الشرح. قال ولا يكون شاذا، هذا تمام، ولا مردودا، يطلق المردود على الحديث الضعيف وعلى بعض أنواع الحديث الضعيف، لكن هذا قيد لا داعي له، لأنه إيش مكان من أنواع الضعيف فالقيود التي تقدمت تغني عنه. قال ولا معللا بعلة قادحة، قولنا ولا معلل يعني ألا تكون فيه علة قادحة، إذن ما فيش داعي لهذه الزيادة، وقد يكون مشهورا أو غريبا أو عزيزا أيضا. نحن ذكرنا متعريف المشهور والعزيز والغريب كله في البيقوني وعرفنا إيش هي، وهذه القيود لا داعي لها، لأنه ما من حديث إلا وربما يكون غريبا أو عزيزا أو مشهورا، وليست هي من القيود التي تؤثر في صحة الحديث أو ضعفه، لأن الحديث الغريب منه صحيح ومنه ضعيف، العزيز منه صحيح ومنه ضعيف، والمشهور منه صحيح ومنه ضعيف. والله أعلم، نكتفي بهذا القدر اليوم ونكمل في الدرس القادم بإذن الله تعالى.